هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
ما بال ثأرك عن بثارك نازح، ولكم شجاه من الصبابة صادح، وإلى ما لم تنهض به متطلبا، والسيف في كف انتصارك لائح، وشرائع الإيمان غير حكمها مع محكم القرآن جل الفاتح. فلئن تطل في الغيب غيبتك التي كبرت وأنت بها خفي واضح، فالحق ما في الدار غيرك مطلبا للطالبين، له يد ومنائح، أنت الرجاء والمرتجى والغوث، إذ عز النصير وقل فيه الناصح، حتى من نوى ابن العسكري فمتى يلوح لك اللواء اللائح، ضاق الخناق ضاق الخناق أبا الفتوح، فلم نجد إلا كفاتحها فأنت الفاتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. زميلنا الموسوي جزاه الله خيرا افتتحها بأبيات جميلة ضمن قصيدة طويلة في استنهاض مولانا الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للصحاف رحمه الله، من الشعراء والأدباء الفضلاء في القرن الهجري 13 وبدايات 14، فقد توفي رحمه الله سنة 1321. في هذه القصيدة أيضا خطاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، واستنهاض للحجة، وبين هذا وذاك رثاء لسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طيب مستمعينا الأفاضل، بعد هذه الأبيات وهذه المقدمة ننتقل إلى هذا الاتصال الهاتفي الذي أجريناه مع سماحة الشيخ محمد السند، وعرضنا على سماحته بعض أسئلتكم، نستمع معنا.
Thank you. السلام عليكم سماحة الشيخ محمد السند.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، عودة أخرى إلى رسالة الأخت الكريمة ميعاد بنت الإسلام والإيمان من محافظة الديوانية في العراق، وسؤال آخر من أسئلتها تقول فيه: هل يجوز ذكر قضية الإمام المهدي عليه السلام أمام المنافقين والكاذبين، وذلك بهدف الدفاع عنها وإظهار شأن الإمام ومكانته، أم أن الواجب كتمان ذلك وعدم إظهاره إلا لأهل الدين والإسلام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أصل الاعتقاد هذا من الواجبات نشرها والإذاعة بها وتعليمها كعقيدة حقة لكافة المسلمين، لا سيما وأن الروايات المتواترة في إمامة الإمام المهدي وأنه الذي يقيم وأنه هو الذي ينجز الله الوعد الذي وعده لنبيه ليظهره على الدين كله، لم يتحقق هذا الوعد في عصر الخلافة ولا في عصر الخلافة الأموية ولا العباسية ولا في أي نظام من النظم.
لا.
فإن الدين بدأ بسيف علي لمؤازرة النبي صلى الله عليه وآله، ويختم أيضا بيد المهدي يظهره على الدين كله. فالباري تعالى بأهل البيت بدأ هذا الدين وبهم يختم كمال هذا الدين في لنشره في كافة أرجاء الكرة الأرضية. فنشر هذه العقيدة من الواجبات، لا أنه نتلكى فيها. كيف وقد أحصى أحد المراكز العلمية هنا المختصة ببحوث المهدوية في قم 12,000 حديث للتو
ما شاء الله.
نعم، في أقراص صيدي، وإلا أنهم الآن في صدد برمجة هذا البرنامج بشكل نشط ثم يعرضوه في الأسواق. وقد سبقهم في ذلك أحد المجتهدين المسمى بأغرضة الهمداني، للفقيه المعروف، وإنما زميله بنفس اسمه وشريكه في الدرس، وكان خطيبا لوذعيا ومجتهدا متكلما نحريرا، وربما هو كان له ريادة المنبر الحسيني في طهران آنذاك. قد كتب كتابا باسم الأنوار القدسية، أحصى فيه كفهرسة بيبليوغرافيا ما يعرف يصطلح عليه بالإصطلاح الحديث، أحصى في ذلك أيضا 12,000 حديث. والظاهر أن هذا المركز قد استفاد منه ووقفوا على تلك الأحاديث. فالحاصل أن تواتر الروايات بهذا الحجم الضخم جدا من النبي عن طريق الفريقين ليس إلا لأجل تركيز وترسيخ وتجذير هذه العقيدة الحقة التي إن شاء الله يتآلف ويتحد المسلمين عليها
إن شاء الله،
وهي عقيدة على إتحال، عقيدة هداية وعقيدة نور وسداد إن شاء الله. نعم، الأمور الأخرى التفصيلية التي ربما الكثير من ليست لهم تلك القابلية لتقبل بعض مقامات العلم أو معرفة خصائصهم، لا ريب أنه الحكمة في التربية والتعليم هو التدرج، وإلا الذي يدخل المدرسة الابتدائية لا يعلم مواد دراسية جامعية، وإنما يبدأ معه نعم بتلك المواد السهلة التناول، ثم إلى أن ترتقي مدارج فهمه وإدراكه وعقله نعم يعطى من الإعدادية والمتوسطة وما شابه ذلك إلى أن يصل
بالتدريج
إلى الجامعة. وحتى في الجامعة لو أعطي أطروحة بروفيسور لكانت على إتحام غير مستساغة له. فالتدريج في التربية والتعليم هذا أمر مطلوب.
سماحة الشيخ، هل يحتمل بأن بعض الأحاديث الشريفة الناهية عن ذكر الإمام سلام الله عليه ناظرة إلى فترة الغيبة الصغرى وشدة الطلب للإمام سلام الله عليه؟
بعضها نعم محمول على ذلك الجانب، ولكن البعض الآخر لا ريب أنه محمول على جانب الحكمة في تبليغ الدين وفي الدعوة إلى الحق والهداية، أنه كما ورد في الحديث
صحيح
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكلم أحدا بكنه عقله قط، مما يدل على أنه إذا قابلية الطرف للتفهيم هذه أمر مطلوب.
وقد تكون أيضا مثلا أنه تحمل على ذكر ما من شأنه تعريض الإمام سلام الله عليه في أي زمن من الأزمان أو خلص أنصاره مثلا إلى أخطار معينة.
نعم هذا
أيضا محتمل،
هذا أيضا جامد ملحوظ، لأن الغيبة بمعنى الخفاء.
نعم
غيبة الحجة بمعنى الخفاء،
يعني الهدف من أحد أهدافها هو حفظه.
أي نعم الخفاء، وليس الغيبة معنى الابتعاد.
لا
هو مفهوم مغلوط للأسف ربما عند أذهان الكثير.
نعم. طيب سماحة الشيخ، سؤال آخر ولعله في أخير في هذه الحلقة من الأخت الكريمة ميعاد، يقول: لقد قرأنا في بعض الكتب أن السيف الذي يحمله الإمام عليه السلام هو سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا يحمل سيف ذي الفقار، وسيف ذي الفقار هو لعلي عليه السلام، فكيف الجمع بين هذه وتلك؟
في الواقع سيف ذي الفقار نزل به جبرائيل من السماء في أحد، عندما كان المشركين هجموا على النبي، وقد فر المسلمون لم يثبت منهم إلا علي بن أبي طالب ونسر قليل جدا ممن استشهد، ولم يبقى ممن بقي مع الرسول إلا أمير المؤمنين. فتفانى أمير المؤمنين كيف وهو نفس النبي، تفانى في الدفاع عن النبي إلى أن انقطع سيفه وكسر، فحين دين نزل جبرائيل نعم بسيف من السماء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا السيف عليا. فالسيف سيف رسول الله وهو سيف علي المهدم للنبي صلى الله عليه وآله. وعلى أي حال
ما في تناقض،
السيف في تعبير الروايات كما ورد بمعنى الآلة الحديدية، ورد في الوسائل في أبواب الجهاد ما يدلل على أن السيف بمعنى القوة والقدرة الخاصة.
نعم. إذن يكون التعبير رمزي أيضا،
قد يكون نعم رمزي إشارة إلى القوة اللدنية، لأنه ورد في حديث عن الصادق في أوائل باب الجهاد العدو في الوسائل في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وآله شرع له تعالى 5 سيوف، سيف على مشركي العرب وسيف على أهل الكتاب وسيف، ومن الواضح أن المراد عنده ليس السيف يعني الآلة الحديدية، المراد عنده القدرة الحربية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ محمد السند، قد يكون أيضا المقصود هو الإشارة أيضا إلى أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو حامل لمواريث الإمام علي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وكل الأنبياء كانوا.
نعم.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لسماحة الشيخ محمد السند.
الكون أشرق بهجة في يوم مولده الأغر، الكون أشرق بهجة في يوم مولده الأغر، طال انتظارك سيدي والشوق في القلب السعر، صلوا على خير الورى قد هل نجم منتظر، صلوا على خير الورى قد هل نجم منتظر، كن على يا رب نوري بكل القمر، كن على يا رب
بعد هلا نجم منتظر. صلوا على قيد.
طيب مستمعينا الأفاضل، فيما يلي نقرأ لكم مشاركة قيمة من الأخ السيد عماد الدين الحمروني من باريس في فرنسا، وصلتنا عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للإذاعة ضمن صفحة شارك برأيك حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية. يقول هذا المستمع الكريم: ما يستوقفنا في هذا الحديث الشريف هو أن ما يخبر عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الإعلان الخطير هو وجود إمام لكل زمان، وأن نجاة الإنسان مرتبطة بمعرفته. هذا أولا. وثانيا، نستشف من الحديث الشريف أن وجودنا الأرضي أو الدنيوي هو في حقيقته تحقيق الوصول إلى معرفة إمام الزمان، وإلا فإن مصيرنا هو جهل الحقيقة، ومن ثم نموت جاهلين والعياذ بالله، فنحترق بنار الجهل والبعد عن الحق تبارك وتعالى. وثالثا، ينبئنا النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله بأنه جاء مخبرا ومعرفا بهذا المقام العلي العظيم، وداعيا إلى التمسك به، وهو مقام إمامة الزمان. وبحكم أن كل المخلوقات هم أبناء الزمان ولا يخرجون من حيزه أبدا، فيجب عليهم الطاعة والإذعان، ولا تصح الطاعة إلا بمعرفة. ورابعا، يجب تحقيق هذه المعرفة، معرفة الإمام في هذه الحياة، ولكن ما هي طبيعة هذه المعرفة؟ يجيب هذا المستمع الفاضل عن هذا السؤال قائلا: تتحقق أولا بالوصول إلى الاعتقاد بمبدأ الإمامة، ثانيا تشخيص الأئمة عليهم السلام، وثالثا تحديد الأزمنة أو الزمان، ورابعا تحقيق الطاعة القلبية والعملية لإمام الزمان، وأخيرا خامسا الوقوف على معرفة مقامه الوجودي والكوني. يختم هذا الأخ الكريم السيد عماد الدين الحمروني مشاركته قائلا: إن هذا الحديث الشريف يبرز لكل إنسان يبحث عن الخلاص من جهل الظلمات حقيقة أن عليه أن يصير عارفا بمن له علم الكتاب، ومن جعله الله عز وجل للناس إماما حتى يحلق بروحه مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والأنبياء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويبعث الله بذلك بصيرة. شكرا جزيلا للسيد عماد الدين الحمروني على هذه المشاركة. وننتقل الآن إلى سماحة الشيخ علي الكوراني، وهو يتابع الإجابة عن أسئلة الأخت جيهان من بغداد، ولعل الوقت إذا سمح يتابع الإجابة عن باقي أسئلتكم. نستمع معا.
سؤال تقول وتسأل عن بعض النسخ أو الكتب، أو إن شاء الله أنا أتوفق أن أرسلها عنوان الإيميل والموقع الإنترنت: ما هي المصادر التي تنصحنا بقراءتها على إلزام الناصب والملاحم والفتن ويوم الخلاص ومنتخب الأثر؟ في الواقع أختي الكريمة، أخواني الكرام، أن قراءة النصوص والكتب عن أهل البيت عليهم السلام، عن النبي وآله صلى الله عليه وآله، في الإمام المهدي سلام الله عليه، كلها مفيدة، لكن كيف نتعامل مع النص؟ لازم نفهم دلالته، أول شيء نفهم قيمته السندية، ثم نفهم دلالة النص. وهذه الكتب التي ذكرتيها جيدة، وضيفي لها كتابنا عصر الظهور، والحديث أيضا أقراه من مصدره في مثل معجم أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه أو غيره، أعرف أصله من أين جاء. يمكن يكون مرسلا لا سند له، يمكن يكون قولا عند الناس. كثير من الأشياء مقولات هي ليست بحديث ويتصورونها حديث، والحمد لله رب العالمين. رسالة من الأخت فردوس كريم من ذي قار من العراق من قضاء الرفاعي، فيها بعض الأسئلة. أولا تقول: هل لما يجري في العراق علاقة بالقضية المهدوية؟ المجموع ما يجري في العراق مؤكدا أنه مرتبط بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، ويعتبر علامة. لكن كيف تجري الأحداث وكم تجري إلى ظهور سلام الله عليه، هذا ما نعرفه. لكن نعرف أن الظلم والأحداث التي وقعت في العراق ونزول الروم في العراق، هذه علامة موعودة عن النبي وأهل البيت سلام الله عليه. تقول: قرأنا في إحدى الصحف نداء إلى شيعة أمير المؤمنين يقول بأن النفس الزكية بدأ يتحرك في العراق، ما مدى صحة هذا النداء؟ هذا ليس صحيحا. ما عندنا أن النفس الزكية يكون لها برنامج في العراق. عندنا النفس الزكية في العراق تقتل في 70 من الصالحين في ظهر الكوفة، عندنا نفس زكية في المدينة، عندنا نفس زكية في مكة. أما حركة النفس الزكية، واحد يقول أنا النفس الزكية، هذا ما يمكن أن نقبل فيه، وشكرا. تقول: هل الآية القرآنية ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد؟ هل المقصود بذلك الإمام المهدي سلام الله عليه؟ نعم، هذا ورد في تفسيرها أنه الأحداث تجري، وأن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، وأنه ختام هذه الآية القوارع التي تكون قرب ظهور الإمام سلام الله عليه، علامات يريها الله عز وجل لطغاة العالم إلى أن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
سمعينا الأفاضل من أختنا الكريمة الأخت فاطمة شريف الناصري من محافظة ذي قار في العراق، وصلت للبرنامج رسالة تحمل اقتراحا تقول في هذه الأخت الكريمة: البرنامج ينقصه أن تناقش القضية المهدوية من جوانب أخرى، فأنا أقترح أن تناقش هذه القضية بأفكار مختلفة وبحقائق جديدة، لا تبعث على الملل. نعم، هذا هو ملخص تقريبا رسالة الأخت الكريمة، تدعو أيضا إلى الاستفادة من موسوعة الإمام المهدي بأجزائها للسيد الشهيد آية الله السيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا من الموسوعات المهمة والأساسية في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. بالنسبة للشطر الأخير من اقتراحها، في الواقع نحن استفدنا ونقلنا مرارا من موسوعة السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه بأجزائها المختلفة، وهي من المصادر الأساسية في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. بالنسبة لقضية التنوع في فقرات البرنامج إن شاء الله هذه أيضا قضية نأخذها بنظر الاعتبار. القضايا الجديدة نحن نحاول نتابع ما يثار بشأن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه من مستجدات، وفي الحقيقة ندون الموضوعات سواء في هذه الحلقة أو في الحلقة الأخرى من هذا البرنامج بملاحظة هذه المستجدات. إن شاء الله هنالك فقرات جديدة ستستمعون إليها، وسنبدأ في الواقع بإعدادها عن قريب في كلا حلقتي هذا البرنامج. بعضها يشتمل على وصايا الإمام المهدي سلام الله عليه للمؤمنين في عصر الغيبة، مختلف الوصايا سواء التي دونت عبر التوقيعات الصادرة عنه عليه السلام أو التي وردت في لقاءاته مع المؤمنين التي تصح بالطبيعة الحال، يعني اللقاءات التي تناقلها الثقات الأثبات. هنالك فقرة أخرى جديدة إن شاء الله حول الكتب التي تؤلف عن قضية الإمام المهدي القديمة والحديثة، وفقرات أخرى إن شاء الله نوفق لتقديمها عن قريب. رزقنا الله وإياكم نصرة إمام زماننا في غيبته وفي حضوره، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.